أخي الكريم، هذا والشريط الأول من شرح القواعد الفقهية. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد، هذه سلسلة دروس شرح رسالة القواعد الفقهية لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس الأول، وكان ذلك في مساء السبت 18 من جماد الثاني 21400 من الهجرة الموافق 16 من سبتمبر 2000 من الميلاد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنبدأ في ليلتنا هذه إن شاء الله تعالى دراسة منظومة القواعد الفقهية لشيخنا العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وهو شيخنا عن طريق الكتب، وإلا فقد مات رحمه الله وعمري 3 سنين، وهو شيخ شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين حفظه الله تعالى. وهذه المنظومة المباركة بإذن الله جمع فيها الشيخ السعدي رحمه الله ما تيسر من القواعد الفقهية. والقواعد الفقهية تختلف عن القواعد الأصولية شيئا ما، فإن القواعد الأصولية باختصار تتعلق بالتأصيل لفهم الأدلة والنصوص، فقواعد أصول الفقه تتعلق بالتأصيل لفهم الأدلة والنصوص، أما القواعد الفقهية فإنها تتعلق بالأحكام التي تستفاد من النصوص، فإن وجد بين هذه الأحكام تعلق ما يمكن أن يجعل قاعدة فهذه هي التي تسمى القاعدة الفقهية. فمثلا لوحظ أن الطهارة والنجاسة حكمان، استفيد من النصوص أن هناك أعيانا طاهرة وهناك أعيانا نجسة، فلوحظ أن الأشياء والأعيان الطاهرة هي الأكثر والأغلب، وعليه استفيدت قاعدة فقهية تقول إن الأصل في الأشياء الطهارة، فهذه قاعدة فقهية وليست قاعدة أصولية، لأنها ليس على أساسها تفهم النصوص، وإنما هي نفسها استفيدت من النصوص، فيمكنك الآن أن تفرق بين القاعدة الأصولية وبين القاعدة الفقهية، بأن القاعدة الفقهية هي مستفادة من النصوص، أما القاعدة الأصولية فهي التي بها يستعان على فهم النص. فإن قلنا مثلا الأصل حمل العام على عمومه ما لم يخصص، فهذه قاعدة فقهية أم أصولية؟ أصولية، لأنها بها يستعان على فهم النصوص، فلا تتعلق بنص معين، ولا تتعلق بحكم معين، إنما تقول الأصل أن يعم العام ما لم يخص. هذه قاعدة أصولية بها يستعان على فهم النص. أما إذا قلنا الأصل في الأشياء الطهارة، فالطهارة حكم، والحكم ما استفيد إلا من النص. فبالتالي إذا قلنا الأصل في الأشياء الطهارة فهذه قاعدة فقهية. والمراد على كل حال أن هذا به يمكن التفريق بين القواعد الأصولية وبين القواعد الفقهية، فما كان من التأصيل ليفهم به النص فهذا هذا من القواعد الأصولية، وما كان مستفادا من النص ولكن لوحظ أنه قد تكونت من مجموع هذه النصوص قاعدة تتعلق بالأحكام الفقهية المعروفة، ففي هذه الحالة هذه تسمى قاعدة فقهية. منظومتنا هذه تتعلق بالقواعد الفقهية، وللشيخ رحمه الله ملخص ميسر في أصول الفقه، لعلنا إن شاء الله إن فرغنا من هذه المنظومة في القواعد الفقهية لعلنا ندرس ذلك الملخص في أصول الفقه، لأنه مهم وسهل، ويعني حقيقة يعني ما وجدت كتابا في أصول الفقه يمكن أن يبتدأ به كما وجدت في تلك الكلمات الملخصات الموجزات التي كتبها الشيخ السعدي رحمه الله تعالى. يقول الشيخ رحمه الله: الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق، ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة، ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم، وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار. اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن، ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب، فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد، فترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفقا. هذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها، جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. النية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل، الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وضبه تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. ومن قواعد شرعنا التيسير، وعندكم وعندي الشريعة ولا يستقيم مع الوزن، وما وجدت سبيلا لقراءتها بطريقة ينتظم بها وزن البيت. فإن قلنا ومن قواعد الشريعة التيسير انكسر الوزن، ما يصلح. لذلك أتوقع أن يكون أصلها كما قرأتها: ومن قواعد شرعنا التيسير، في كل أمر نابه تعسير، وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار، وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة، وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين، والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة، والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم، تحريمها حتى يجيء الحل فافهم هداك الله ما يمل. والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة، وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن. وهكذا لابد من تخفيف الهمزة. والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن. لكن مع الإتلاف يثبت البدل، وينتفي التأثيم عنه والزلل. ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع، والعرف معمول به إذا ورد، حكم من الشرع الشريف لم يحد. معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه. وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن. وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم. والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي. كذاك من وما تفيدان معا كل العموم يا أخي فاسمعا. ومثله المفرد إذ يضاف فافهم هديت الرشد ما يضاف. ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل. وكل حكم دائر مع علته، وهي التي قد أوجبت لشرعته. وعندكم لشرعيته ولا يستقيم الوزن إلا كما قرأت. وكل حكم دائر مع علته، وهي التي قد أوجبت لشرعته. وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد. إلا شروطا حللت محرما أو عكسه فباطلات فاعلما. تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم. وإن تساوى العملان اجتمعا وفعل أحدهما فاستمعا. وكما قلت أيضا عندكم إحداهما ولا يستقيم الوزن إلا كما قرأت. وإن تساوى العملان اجتمعا وفعل أحدهما فاستمعا. وكل مشغول فلا يشغل مثاله المرهون والمسبل. ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبا. والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران. والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام. ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابعي. يقول شيخنا رحمه الله: والشيخ السعدي كان مرجع بلاد نجد والقصيم في زمانه رحمه الله، ومن أبرز تلاميذه شيخنا العلامة الأصولي الفقيه محمد بن صالح العثيمين حفظه الله. وقد خلف شيخه في إمامة الجامع الكبير بمدينة عنيزة بالقصيم من بلاد نجد، فكان شيخه إماما وخطيبا لهذا الجامع الكبير حتى مات رحمه الله. فخلفه الشيخ ابن عثيمين في نفس المكان. وقد تميز الشيخ السعدي بالنظام، فهو دائما يحب التأصيل والتقعيد، وقد استفاد منه هذه الصفة الشيخ ابن عثيمين حفظه الله. تلاحظ أن الشيخ ابن عثيمين يحب التقاسيم والتقعيد والتأصيل، فدائما إذا سئل في شيء يقول هذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام، أو الكلام في هذا الباب على وجهين، أو هذا يبنى على خمسة قواعد وهكذا. فالشيخ السعدي كان له اليد الطولى في هذا الباب، باب التنظيم في الكتابة وفي الخطابة وكذلك في التعليم. فكان الشيخ ابن عثيمين من أبرز تلاميذه الذين استفادوا منه هذه الطريقة، ولا شك أنها مفيدة جدا في التعليم، لأن الطالب إذا حصر له الكلام استطاع أن يستوعبه وأن يتذكره إذا أراد، بخلاف ما إذا ذكر له هكذا بطريقة عامة دون تنقيط أو دون تقعيد أو دون تأصيل بثلاثة أرقام أو خمسة أرقام أو ما إلى ذلك، لعله ينسى مع مرور الزمان. فمثل هذه الطريقة لا شك أنها مفيدة في تعليم الطلاب، ولعل المدرسين الآن في كثير من أنحاء بلادنا وغيرها يلجؤون، مدرسين أعني المدرسين في المدارس النظامية، يلجؤون إلى تلخيص العلوم التي يدرسونها للتلاميذ بنفس الطريقة، يعني ينظمون لهم جداول ويعملون لهم تقسيمات وما إلى ذلك، بها يمكن للطالب أن يحفظ هذا العلم أو أن يذكر ما يسأل عنه أو ما إلى ذلك. فهي طريقة تعليمية معروفة في كليات التربية والمعاهد التربوية في أيامنا هذه. فالشيخ السعدي رحمه الله كانت له اليد الطولى في هذا الباب، ومنظوماته التي منها هذه المنظومة، وله منظومات في الفقه، وله جمع أيضا في الفقه بطريقة السؤال والجواب، يحب دائما هذه الطرق التي تساعد الطالب، حتى إنه قد يجمع لك مسائل الفقه في صورة حوار بين زيد وعبيد، أو بين مقلد ومتبع للدليل، أو ما إلى ذلك من طرق الحوار التي يمكن أن تعين الطالب على استيعاب العلم بطريقة لطيفة لا تمله ولا تكون عسيرة على ذهنه. يقول الشيخ رحمه الله، طبعا نحن ندرس للشيخ السعدي يوم الثلاثاء كتابه العظيم في التفسير الذي هو تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، وكان حريصا دائما على إفادة طالب العلم المبتدئ بالمختصرات. له مختصر في الفقه بعنوان توضيح السالكين، هكذا منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، فهذا مختصر فقهي ميسر، وكذلك له هذه المنظومة في القواعد الفقهية، وله ذلك المختصر في علم الأصول، والذي لم أطلع عليه حقيقة إلا في سفرتي هذه الأخيرة، حيث مررت على معرض الكتب الذي كان ملحقا بمؤتمر جمعية القرآن والسنة، فوجدت فيه كتابه هذا، وعرفت أنه كان موجودا، حتى كان مطبوعا مع كتابه منهج السالكين في آخره هذا المختصر في أصول الفقه. فعلى كل، الشيخ يعتبر معلما بالدرجة الأولى، وكتبه شاهدة على ذلك، وكأنه كان يحب التعليم، وحقيقة إن التعليم ملكة، فإذا اجتمع مع هذه الملكة للمعلم حب التعليم لا شك أن هذا يزيد هذه الملكة ويصقلها كما يقال. وإذا انضاف مع هذا وذاك إخلاص، وبخاصة في مجال التعليم الشرعي، فإن هذا يلقى قبولا عظيما جدا لدى الطلاب. وكأن الشيخ رحمه الله قد اجتمعت فيه هذه الثلاثة، والله حسيبه، الإخلاص في تعليم العلوم الشرعية وابتغاء وجه الله عز وجل بذلك، الأمر الثاني ملكة توصيل المعلومة، فليس كل من درس شيئا من العلوم يمكنه أن يكون معلما، فكثير ممن تخرجوا من كليات التربية لم ينجحوا كمعلمين للأسف، لأنهم ما عندهم هذه الملكة، ملكة توصيل المعلومة للطالب. هذه ملكة يعني نستطيع أن نقول إنها هبة من الله عز وجل، ولكنها تقبل التطوير وتقبل الزيادة، فيمكن زيادة هذه الملكة عن طريق الخبرة. ثم يأتي الأمر الثالث، وهو أن المعلم يحب هذه المهنة، يحب التعليم، فإذا أحب التعليم واجتمعت له هذه الثلاثة فإن الطلاب لا شك يستفيدون من هذا المعلم كثيرا. بعض الطلاب قد يبغض علما من العلوم لا لشيء إلا لأن المعلم فاشل، فتسبب فشل هذا المعلم في أن يبغض الطالب هذا العلم. وما أجد مثالا أوضح من ما أذكره كثيرا، أني كنت في المدارس أكره علم النحو وأبغضه بغضا جما، إن صح هذا التعبير، لا لشيء إلا لطريقة التدريس، طريقة عقيمة تجعلك تكره هذا العلم وما تدري لماذا أنت تدرسه أصلا. لكن لما عرفت وعرفت أيضا أن هذا العلم هو السبيل أو من أهم السبل لفهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه بلسان عربي مبين، أصبح هذا العلم من أحب العلوم إلى قلبي، وبخاصة لما وجدت من يدرسه لي بطريقة أخرى وبنية أخرى. فهنا المعلم الناجح لا بد أن يكون محبا لمهنته، مقتنعا بها. ثانيا، لا بد أن يكون موهوبا في القدرة على توصيل المعلومة. ثالثا، لا بد أن يكون إن كانت العلوم شرعية خصوصا لا بد أن يكون مخلصا، وحتى إذا لم تكن العلوم شرعية فلا بد أن يكون مخلصا. وأظنكم تشهدون، وبخاصة من كان منكم كبيرا في سنه، بأن المعلم قديما كان مخلصا. أما اليوم فإن المعلم للأسف إلا من رحم الله قد يتعمد ألا يفهم الطالب لكي يحتاج الطالب إلى أن يدرس عنده درسا خصوصيا، ففقد جانب الإخلاص وصارت المادة هي الأصل. وكذلك كثير من هؤلاء المدرسين تجده كأنه يكره مهنته ويندب حظه أن صار معلما. وأيضا كثير منهم وإن درس أصول التربية والتدريس لكنه ليس عنده الملكة، أي ملكة توصيل المعلومة للطالب. ولعلي ذكرت في بعض المناسبات أن رجلا ممن كان لهم شأن في تأسيس التعليم الحديث في بلادنا، وهو علي باشا مبارك رحمه الله. هذا الرجل له كتاب ضخم اسمه الخطط التوفيقية، فيذكر فيه أنه في صغره كان يكره بعض العلوم حتى سخر الله لهم مدرسا درسهم نفس العلم الذي كانوا يكرهونه ويرسبون فيه بطريقة حببتهم في هذا العلم، وجعلتهم يفهمون الغاية منه أولا ثم يفهمون قواعده ثانيا. والشاهد على كل حال، يعني أريد أن أؤكد أهمية دور المعلم. فالشيخ السعدي رحمه الله كان معلما، وكتبه شاهدة على ذلك، ومختصراته وطريقة تفصيله وتأصيله وطريقة تصنيفه في بعض العلوم تدل على أنه كان يحب التعليم حبا جما. فرحمه الله برحمته الواسعة وجزاه الله خير ما جزى معلما عن طلابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يقول الحمد لله العلي الأرفقي وجامع الأشياء والمفرق. كعادتي الناظمين في أي علم من العلوم حتى ولو كانوا لا يقصدون العلم بل يقصدون مجرد النظم، يبدأون بالثناء على الله سبحانه وتعالى ثم بالصلاة على نبينا صلى الله عليه وسلم. لكن طبعا من صنف في علم من العلوم فإنه يتحرى الألفاظ التي تتعلق بالعلم الذي سيكتب فيه، فهنا وإن بدأ بالحمد لكنه اختار ألفاظا لها صلة بما ينظم فيه، فوصفه لله عز وجل بالعلي وبالأرفق فيه أن هذا الشرع هو أعلى العلوم رتبة، شرع الله الذي هو من العلي لا بد أن يكون كذلك عليا، فهذه القواعد قواعد عالية الرتبة، وهذا الشرع عالي الرتبة وعلوم الشريعة عالية الرتبة، فأعلى العلوم رتبة وشرفا هي علوم الشريعة. ثم وصفه لله بالأرفق فيه أن هذا الدين يسر ورفق، وأن من أعظم قواعد الإسلام أنه يقوم على الرفق، إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، وما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، فالرفيق سبحانه يحب الرفق. ولهذا لابد أن تستصحب وأنت تدرس الفقه أن الأمر كلما كان سهلا وكلما كان أرفق كلما كان أقرب إلى الحق والصواب، بل من علامات الحق سهولته ويسره، ومن علامات الباطل صعوبته وعسره، من علامات الصواب سهولته ويسره، ومن علامات الخطأ صعوبته وعسره. فاستصحب هذا الأصل، هذا كما يقال أصل الأصول، ديننا يقوم على أساس الرفق، وحتى ما يشرع فيه السيف أو إقامة الحد فإن الحكمة الأصلية فيه هي الرفق، فالإنسان أحيانا قد لا يعرف مصلحة نفسه بل قد يعثر على نفسه، ولا شك أن مصلحة الجماعة والرفق بالجماعة مقدم على مصلحة الفرد وعلى الرفق بالفرد، فحتى ما كان السيف مستعملا فيه لو أنك تأملته بعين البصيرة لوجدت أن الحكمة الأصلية فيه هي الرفق وإن كان يستعمل فيه السيف. فمثلا السيف شرع للجهاد لكي تكون كلمة الله هي العلي، أهل الحق يريدون توصيل كلمة الله إلى هؤلاء القوم المجاهدين، وفي هؤلاء المجاهدين من يمنع هؤلاء من أن يصل الرفق إليهم، فتقتضي الحكمة ويقتضي الرفق وتقتضي الشفقة بهؤلاء أن يزال من يمنعهم من قبول هذا الدين، وهذا من باب الرفق بهم والشفقة عليهم، فنار جهنم أعظم من كل بلاء وأعظم من كل عذاب. فالتخلص من شخص أو شخصين أو ثلاثة يمنعون هؤلاء القوم الكثيرين من قبول هذا الدين الذي فيه الشفقة على هؤلاء من عذاب النار والرفق بهم مما ينتظرهم من البلاء، هذا يكون للمصلحة العامة التي تقوم على الرفق. وهكذا في الحدود، وهكذا في الحدود، بل لعلكم تذكرون قصة ذلك الرجل الذي جاء به كثيرا لشربه الخمر، ومع ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم كان رفيقا به، فالصحابة لما انهالوا عليه ضربا بالنعال وبالجريد تجاوز بعضهم الحد فلعنه أو سبه وقال ما أكثر ما يؤتى بك، نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يكونوا عونا للشيطان عليه، ونواصل إن شاء الله تعالى بعد سماع الأذان. كما ذكرت، حتى في مواقف التعزير كأمر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه بضرب هذا الرجل الذي كان كثيرا ما يقع في شرب الخمر، وكان رضي الله عنه يسمى حمارا، كان اسمه حمارا. فكان هذا الرجل أولا فيه هذا الداء، ما استطاع أن يقلع عن شرب الخمر بسهولة، وكان أيضا صاحب دعابة، كان دائما يحرص على أن يداعب رسولنا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، حتى ذكر أنه كان أحيانا يأتي بالشيء للنبي صلى الله عليه وسلم على أنه في صورة الهدية، فإذا قبلها النبي صلى الله عليه وسلم قال له هيا حتى تدفع ثمنه لفلان، يعني بلهجتنا المعاصرة هذه يسمونها تبيثة، يعني يعطيه الشيء ويظن رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم أنه هدية، ثم يفاجأ بأنه مطالب بدفع ثمنه. فالشاهد على كل حال أن هذا الصحابي الذي كان لا يستطيع الإقلاع عن شرب الخمر نظرا لأنه اعتادها في الجاهلية وصعب عليه أن يقلع عنها في الإسلام، أتي به أكثر من مرة وعزر، فكان صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه بضربه بالجريد والنعال حتى يعني يكون هذا نوعا من أنواع يعني تعزيره وتأديبه حتى يقلع، إذا هو أهين أكثر من مرة أمام الناس هكذا يعني يعان على شيطانه ويعان على نفسه بأن يترك هذا الشيء. ففي مرة من المرات قام الصحابة لضربه كما اعتادوا، فقال أحدهم أخزاك الله أو لعنك الله ما أكثر ما يؤتى بك. فتأثر النبي صلى الله عليه وسلم، فبرغم أن الموقف موقف تعزير وعقوبة، لكن ليس معناه أننا ننسى الأصل الأصيل أن ديننا يقوم على الرفق، حتى العقوبة تكون رفقا بالمعاقب، حتى العقوبة من أجل أن ينجو هذا المعاقب من عذاب الله عز وجل، فهي رفق، نوع من الرفق به. ولعلكم تذكرون الحديث الصحيح الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن أناسا من بني آدم يقادون إلى الجنة بالسلاسل، فبعض الناس ما يقاد إلى الجنة إلا بالسلاسل، يعني باستخدام العقوبة وباستخدام السيف يقاد إلى الجنة، أي لو ترك لنفسه لا يدخلها، فعندها يستعمل السلاح أو الحديد أو السلاسل أو العقوبة من أجل أن يعان على نفسه وأن ينجو من عذاب الله عز وجل. إن أقواما يقادون إلى الجنة بالسلاسل، فحتى السيف أو الحديد شرع رحمة بالعباد، ليس الغرض منه إزهاق الأرواح لإزهاق الأرواح، ليس الغرض منه القتل للقتل، بل هو وسيلة لتكون كلمة الله هي العليا، من قاتل لتكون كلمة الله العليا. فالجهاد نفسه رحمة، وإن كان ظاهره يعني غير ذلك، لكن حقيقة الأمر أنه رحمة، فظاهره العذاب ولكن باطنه الرحمة والرفق. نهي أن يقتل الصبي والمرأة والشيخ الكبير، هذا كله من باب الرفق، إنما يقاتل من يقاتل. ولذلك فهم العلل
مهم. فإن قاتلت المرأة هل يقال لا تقاتل؟ لا والله تقاتل وتقتل. فالمرأة التي نهي عن قتلها هي المرأة المعهودة التي يعرفها الناس. فالمرأة المعهودة عند الناس هي المرأة التي لا تقاتل. لكن الآن في الجيوش التي توجد في زماننا يوجد نساء ويقاتلن، فهل يقال هذه المرأة لا تقاتل ولا تقتل؟ لا والله تقاتل، وإذا لم يكف شرها إلا بقتلها تقتل. إذن الشاهد على كل حال أن الجهاد والحدود والسيف هذه الأمور كلها ظاهرها العذاب ولكن باطنها الرفق والرحمة. إن أقواما يقادون إلى الجنة بالسلاسل، أي ما يمكن أن يدخلوا الجنة إلا بقهرهم، فالشفقة عليهم تقتضي أن يقيدوا بالسلاسل وأن يمنعوا من الشر منعا وأن يمنعوا من الكفر منعا وأن يمنعوا من شرب الخمر منعا وأن يعانوا على أنفسهم، يحتاجون إلى إعانة على أنفسهم. ديننا كله رفق، فهذه البداية مقصودة من الشيخ، التعبير بسم الله العلي وبوصف الله بالأرفق هذا مقصود من الشيخ. فديننا كذلك له أعلى الرتب، وهذه القواعد لها أعلى الرتب، وكذلك ديننا يقوم على الرفق، بل الرفق مستصحب في كل أحكامه من ألفه إلى يائه. فهذا اللفظ عام، ما كان الرفق في شيء إلا زانة وما نزع من شيء إلا شانة، هذا لفظ يفيد العموم. إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. ولذلك ضرب المثل بالصحابة في الجهاد، ما كانوا من هذا النوع الذي يحب إراقة الدماء لإراقة الدماء، هذه صفة الجبابرة والطغاة، ما كان الصحابة هكذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما علمهم أن يكونوا هكذا. ولما كان يوم فتح مكة وأخطأ سعد بن عبادة رضي الله عنه، فعندما رأى مكة أمامه وهاجت في نفسه المشاعر والأحاسيس تجاه هذه البلدة التي كان يسيطر عليها هؤلاء المشركون، فوجد أن هؤلاء المشركين في حالة من الذل والهوان وأن الموحدين في موقف العز والنصر، قال اليوم يوم تستحل فيه الحرمة. فلما بلغت الكلمة للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم غضب وقال بل اليوم يوم تعظم فيه الحرمة. ثم أقال سعد بن عبادة وولى ولده، وهذا أيضا من الرفق، أن الإنسان لا يعان على نفسه ولا يعان لا يعان على نفسه ولا يعان شيطانه عليه، أي لا تكن عونا عليه بل كن عونا له ولا تكن عونا للشيطان عليه. نعم سعد بن عبادة فقد إمارة قومه في هذا اليوم نظرا للكلمة التي قالها، لكن من ولى بعده أو بدلا منه؟ النبي صلى الله عليه وسلم، حكمة أنه ولى ولده، وولد الإنسان منه. فأنا إذا أقلت وولي ولدي بدلا مني ما يقع في نفسي شيء، لأني كأني بقيت في الإمارة. فانظروا إلى رفقه صلى الله عليه وسلم، ودائما استصحبوا هذا الأصل، أن ديننا دين لا يعرف الوحشية، لا يعرف الجبروت، فالجبار هو الله عز وجل وحده، ولا ينبغي لأحد من عباد الله أن يكون جبارا، ولا ينبغي لأحد من عباد الله أن يكون متكبرا أو أن يكون فظا أو أن يكون غليظ القلب، هذا ليس من صفات عباد الله المؤمنين. فعباد الله المؤمنين حتى وإن ملكوا السيف فإنهم يستعملونه عندما لا يجدون سبيلا غيره، ويكون غرضهم منه الإصلاح وأن تكون كلمة الله العليا. هذا سليمان عليه السلام ملك ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، فهذا الذي ترونه في الدنيا الآن في أمريكا وغيرها والذي سيكون في آخر الزمان حتى عندما يخرج المسيح الدجال أعاذنا الله جميعا من فتنته. الأرض لا تعرف ملكا كملك سليمان، لا في القديم ولا في الحديث. فهذا الذي تشاهدونه من وسائل الاتصال الحديثة ولا شيء بالنسبة لما كان عند سليمان عليه السلام. فنحن الآن قد نرى الشخص في أمريكا أو أستراليا عبر الإنترنت، قد ترى عبر مسافات شخصا، لكن لا تستطيع أن تنقل هذا الشخص بنفسه في طرفة عين. يأتيك بلحمه ودمه وشحمه، هنا أنت ترى صورته وتقول يا سلام شوف كيف التطور وكيف لكن في عصر سليمان كان عنده من عفاريت الجن من يمكنه أن ينقل له الشيء من أرض إلى أرض قبل أن يقوم من مقامه، وعنده من عنده علم بالكتاب يمكنه أن ينقل له الثقل العظيم من أرض إلى أرض قبل أن يرتد إليه طرف. ملك ما شهدت الأرض مثله، وجنود من الجن والإنس والطير، ما ملك الأرض أحد سخر له الجن والإنس والطيور، وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير، فعنده جنود من الجن وجنود من الإنس وجنود من الطير، وعنده شياطين متخصصون في علوم مختلفة، فعنده شياطين متخصصة في الغوص في البحار، وعنده شياطين متخصصة في البناء، والشياطين كل بناء وغواص. كل شياطين عندهم تخصصات طبعا، عندهم أمة مكلفة كالإنس تماما. فهذا الملك النبي أعطاه الله ملكا لا يمكن لأحد أبدا بعده أن يملك ملكا مثله، ومع ذلك هل استعمل القوة على طريقة الملوك الجبابرة؟ لا والله، كان يمكنه أن يدمر سبأ تدميرا وأن يهلكها إهلاكا، لكن ليس هذا منهج الأنبياء. الأنبياء بعثوا من أجل أن ينقذوا الناس من عذاب النار. يقف نبينا صلى الله عليه وسلم على الصفا، يا بني فلان أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني فلان أنقذوا أنفسكم من النار، إلى آخر لحظة في حياة عمه أبي طالب وهو مشفق على عمه، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله. يريد لعمه النجاة، ليس الغرض أنه يشفي غليلة بأن يموت الكافر على كفره فيسر، أو بأن يقتل الكفار فيسر. ليس الأنبياء